بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرت في الدرس السابق أن علماء التفسير بالنسبة لما يسمى بالحروف المقطعة اختلفوا على أقوال كثيرة، ولكن يمكن إرجاعها إلى ثلاثة مذاهب رئيسية. المذهب الأول أن هذه الحروف المقطعة ناظرة إلى تبكيت وإلزام الخصم، وقد تقدم توجيه ذلك. المذهب الثاني الذين قالوا برمزية هذه الحروف وأن لها معنى، ولكن لا يمكن لنا أن نفهم هذه المعنى، فبين قائل بأنها كلمات خاصة بين الحبيب وحبيبه، وبين قائل بأنها أسماء خاصة لله تبارك وتعالى عليكم السلام، أو لرسوله أو للملائكة وغير ذلك من الأمور التي لا يمكن أن نهتدي إليها بعقولنا القاصرة. وأما المذهب الثالث الذين قالوا بأن لهذه الحروف المقطعة معنى نهتدي إليه، فاختلف جماعة قالوا بأنها تحمل على حساب الجمل، فهي إشارة إلى عمر هذه الأمة بحساب الجمل، أو إلى عمر حكومة النبي صلى الله عليه وآله بحساب الجمل، وأقوال متعددة ناظرة إلى ماذا؟ إلى حساب الجمل، أن الأبجد هود، الألف تساوي واحد، الباء تساوي اثنين، وهكذا على ما يذكره علماء الحروف. فإذا لها معنى لكن معناها ناظر إلى حساب الجمل. وجماعة قالوا أنها في الحقيقة أسماء لله تبارك وتعالى، فألف بمعنى الله، لام ميم بمعنى مثلا أسماء الله وصفاته، أي صفة واسم على حرف الميم، لام أي صفة واسم على حرف لام، وهكذا كاف ها يا عين صاد، كلها إشارة إلى اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. جماعة ثالثة قالوا لا، هي أسماء للصور، أصلا ما قال سورة البقرة تسمى سورة البقرة، الاصطلاح شاع بينهم، سورة البقرة اسمها سورة ألف لام ميم، سورة مريم اسمها سورة كاف ها يا عين صاد. يقولون لا تشكل علينا أنه في بعض الحروف المقطعة مشتركة بين عدة صور، مثلا ألف لام راء مشتركة بين عدة صور، فلا تشكل علينا شلون اسم واحد في مسميين. يقولون نجيب عن ذلك أن هذا من الأسماء المشتركة، كيف أن زيدا اسم لزيد ابن بكر ولزيد ابن عمرو، كذلك ألف لام راء اسم لصورتين، فيعرف عن طريق ما يضاف إليه، فيقال حاميم السجدة، حاميم فصلت، هذه الصورة اسمها حاميم السجدة، حاميم فصلت، فكيف نميز بينهما؟ بلحاظ ما تضاف إليه حاميم. فجماعة قالوا ذهبوا إلى هذا. فإذا هذه الحروف المقطعة لها معنى، ومعناها أنها أسماء للصور. فهناك 29 صورة في القرآن الكريم أسماؤها حروف مقطعة، هذا قول. وهكذا إلى ما شاء الله من أقوال كثيرة. وأعجبني مقولة للشيخ محمد عبده في هذا المجال، يقول ليس من الدين في شيء أن يتنطع بمعنى يتصدى، أن يتنطع متنطع فيخترع من العلل لهذه الحروف المقطعة كما يريد. فالأولى أن أكثر هذه الأقوال أكثرها من باب الرجم بالغيب، من باب الاستحسان، فالأفضل أن يساق البحث إلى بيان الروايات الواردة في هذا المجال، لنطلع بعد ذلك ماذا يمكن لنا أن نفهم من هذه الروايات، وعلى أساسها نرى هل يمكن أن نفسر الحروف المقطعة أو لا يمكن لنا أن نفسر الحروف المقطعة. هناك روايات وردت عند العامة، وروايات وردت يرحمكم الله عن طريق الخاص. نقرأ بعضا من هذه الروايات. أما ما ورد عن العامة فأقتصر على ذكر روايتين. وإنما اقتصرت عليهما لكون الروايات الأخرى منقطعة، بمعنى يوجد روايات عند العامة نهاية السلسلة من؟ ابن عباس، نهاية السلسلة ابن جبير، سعيد بن جبير، نهاية السلسلة ابن مسعود، فلم تروى الرواية عن معصوم عليه السلام، فهي رواية منقطعة، فلا يهمنا هذه الروايات، فقط الروايات غير المنقطعة عبارة عن روايتين. الرواية الأولى رواية نقلها الطبري في تفسيره، وهي طويلة، مضمون هذه الرواية أن جماعة من أهل الكتاب عليكم السلام سمعوا النبي صلى الله عليه وآله يقرأ قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، فتعجب وجاءوا إليه يقولون له أنت النبي الوحيد الذي ذكر له المدة التي يحكم فيها. إذن ألف لام ميم لا موجودة لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا غيرهما من الكتب السماوية. فإذا أنت الوحيد من بين الأنبياء التي ذكر مدة حكمك. من أين استفادوا مدة الحكم؟ من ألف لام ميم. الرواية مفصلة يبدأون فيقول لهم النبي خب ماذا تفعلون بألف لام راء؟ قالوا إذن هذا أكثر بحساب الجمل. ماذا تفعلون بكافها؟ فإذن هذا أكثر. فتعجبوا أنه بالنتيجة كم تبقى مدة حكم النبي صلى الله عليه وآله. الرواية طويلة تراجعونها في تفسير الطبري. فتكون هذه الرواية مدركا لمن ذهب إلى أن الحروف المقطعة كناية عن أعداد بحساب الجمل. إذن هذه النظرية لها رواية. هذه الرواية الأولى عن العامة. الرواية الثانية شوف أقرأها لك بشكل سريع. قال مر أبو ياسر بن أخطب برسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الرواية وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى آخره. فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من يهودا فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا صلى الله عليه وآله يتلو فيما أنزل الله عز وجل عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب. فقالوا أنت سمعته؟ قال نعم. فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا محمد ألم يذكر لنا أنك تتلو فيما ألم يذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل عليك ألف لام ميم إلى آخر الآية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بلى. فقالوا أجاءك بهذا جبرائيل من عند الله؟ قال نعم. قالوا لقد بعث الله جل ثناؤه قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم مدة ملكه وما أجل أمته ماذا غيرك. فإذن أنت الوحيد التي بينت لك المدة الزمنية. من أين فهمت ذلك؟ من ألف لام ميم على نظرية حساب الجمل. فأقبل على من كان معهم فبدأوا يحسبون. فقال لهم الألف واحدة بحساب الجمل. الألف كم؟ أبجد. الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة. إذن النبي كم يحكم؟ 71 سنة. قال فقال لهم أتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة؟ يعني هذا حيي اعترض عليهم أنه شلون تتبعون هذا النبي وكل ملك النبي كم؟ 71 سنة. فشو كيف اعترض عليه النبي صلى الله عليه وآله. ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا محمد هل مع هذا غيره؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف لام ميم صاد. فهنا ألف لام ميم زائد ماذا؟ صاد. قال هذه أثقل وأطول. الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون فهذه 161. ها الآن لها وجه ندخل في هذا الدين. ثم قال هل معه شيء آخر؟ فقال نعم ألف لام راء. قال هذه أثقل وأطول. الألف واحدة واللام ثلاثون والراء 200 فهذه 31 سنة. فقال هل هذه مع؟ قال ألف لام ميم راء وهكذا. فالنتيجة ألف لام ميم راء بحساب الجمل ماذا تكون؟ فهذه 71 سنة. فقال هذا الشخص لقد لبس علينا أمرك يا محمد، لا نعرف بالنتيجة أنت كم، 71 أو 271 لا نعرف. هذا إلى آخر الرواية يقول لقد تشابه علينا أمره. هذا الخبر يمكن المناقشة فيه من جهات ثلاث. يعني الآن لو كنا نحن وهذا الخبر، هل نستطيع على أساسه نفسر ألف ولام ميم بحساب الجمل أو لا نستطيع؟ الجهة الأولى أنه ضعيف السند، حتى عند المقاييس الرجالية لأهل السنة على مبنانا واضح أنه ضعيف السند، بل حتى على مقاييس الرجالية لأهل السنة ضعيف السند. لا نريد أن ندخل في هذا البحث الرجالي. إذن هذا الخبر من ناحية السند صافت عن الاعتبار. الجهة الثانية أنه لا يوجد في هذا الخبر ما يدل على تأييد النبي صلى الله عليه وآله لهذا الحمل. بالنتيجة من الذي حسب بحساب الجمل؟ اليهودي. والنبي بدأ كأنه يشكل عليه، يعني إذا ألف لام ميم لا تكفيك تقول 71 سنة، خب ماذا تفعل بألف لام ميم راء؟ هل يدل على التأييد؟ بل سوف يأتي في روايات خاصة ما يدل على عدم صحة هذا التفسير. يعني شوف، ليس فقط أنه لا يوجد تأييد للنبي صلى الله عليه وآله، بل سوف يأتي ماذا؟ سوف يأتي أنه ما يدل على الخلاف. هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة أن هذا الخبر يكذبه الواقع. لأنه لا يخلو إما أن يراد التأريخ لمدة حياة النبي صلى الله عليه وآله، وإما أن يراد التأريخ لأمته وبقاء دينه. وعلى كلا الحالتين لا يتناسب مع حساب الجمل، وهو واضح. يعني ألف لام راء قلنا كم؟ 76 أو 71. لا تتناسب مع عمر النبي صلى الله عليه وآله، ولا تتناسب مع عمر أمته. هذا الخبر يكذبه الواقع حتى لو تنزل عن ضعف سنده. هذا الخبر مكذب الواقع. الرواية الثانية التي نقلها العامة واشتهرت بينهم ونقلها بعض المفسرين من الشيعة أيضا، هي ما رواه الثعلبي في تفسيره عن علي عليه السلام قال: إن لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. شوف الآن، أنت تكتب رسالة تخرج، كل رسالة تخرج لها صفوة، وصفوة رسالة التخرج ما تسمى بالخلاصة، خلاصة البحث، هذه الصفوة. فيقول كل كتاب له صفوة، له خلاصة. وصفوة هذا الكتاب يعني القرآن الكريم ما هي؟ هي حروف التهش. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه حاول الاستفادة من هذا الخبر لتقريب نظرية يميل إليها وإن لم يجزم بها، ما ذكرها على نحو الجزم. من شاء المراجعة في تفسير سورة الشورى في البداية. حاصل هذه النظرية أن هذه الحروف المقطعة عبارة عن رموز بين الله تعالى وبين نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرمزية خفيت علينا، لكن يمكن أن نفهم شيئا منها في الجملة. هي رمز، لكن لا أنه رمز مطبق مثل ما قلنا في الأصول الجذر الأصم، لا، نفهم منه شيء بحدود معينة، نفهم من هذا الرمز شيء. الآن لتقريب الفكرة إلى الذهن، الواحد الآن يتكلم بلغة أجنبية عنك، أنت لا تفهم هذه اللغة، لكن في الجملة شعرت أن الكلام حول مثلا حول الزواج، حول البيع، وإن كنت لا تفهم هذه اللغة، وهذه اللغة تعتبر بالنسبة إليك ماذا؟ كرمز، لكن فهمت شيئا. هذه الحروف هي رموز بين الله تعالى وبين نبيه، بين المرسل وبين الرسول، لكن في الجملة نستطيع أن ندلل ونستشعر شيئا منها، وهي أنها إشارة لمضامين الصور التي وجدت فيها. وأنه يريد أن يثبت بهذه الرموز الترابط بين الصور، إذن هذا المعنى الذي نفهمه وين؟ في الجملة. أما تفصيل هذا الشيء رمزي. صار واضح إلى الآن؟ لكن بعد الآن نظرية العلامة الطباطائي ما زالت بالنسبة لنا رمز بعد ما وضحناها بشكل مفصل. توضيح هذا الارتباط، قل إذا استقرأ السورة القرآنية التي تشترك في الحروف المقطعة مثل الميمات، ميمات يعني ألف لام ميم، والراءات مثل ألف لام راء، والتواصيل مثل ماذا؟ تواصيل، والحواميم إذا تأمل بين هذه الصور المشتركة في الحروف المقطعة نجد أنه يوجد نوع من التشابه والتناسق بين هذه السور بلحاظ المضمون، بحيث لا يوجد هذا التشابه بينها بين صورة حاميم وبين صورة ألف لام ميم، فهذه الحروف المقطعة التي تشترك بين صور تدل على أن هذه الصور متقاربة في المضمون، ولذا نلاحظ أن الصور المشتركة في الحواميم ما بعد الحاميم مشترك أيضا في الجملة، والصور المشتركة في الألف لام ميم ما بعد الألف لام ميم مشترك في الجملة. فمثلا في الحواميم يقول حاميم تنزيل الكتاب من الله، وهذا نلاحظ في المضمون مشترك بين صور الحواميم. وفي الراءات يقال ماذا؟ تلك آيات الكتاب ونحو ذلك. وكذلك ليقص الأمر في الطواسين. وفي الألف لام ميم نلاحظ مشترك في نفي الشك والريب وهكذا. فإذا هذه الرموز على الرغم من رمزيتها تشير إلى الاتحاد في المضمون. من هنا من هذا الاستقراء، طبعا الاستقراء الآن ذكرت أنا على نحو الإجمال، إلا يجب أن تضع القرآن أمامك وتستقرئ بالتفصيل، هذا لك. من هذا الاستقراء يحدث الإنسان بأن هذه الحروف المقطعة بينها وبين صورها ارتباط في المضمون. هذا تقريبا ماذا؟ ما ذكره العلامة الطباطبائي. نعطيك مثال حتى تتضح هذه الفكرة أكثر. سورة الأعراف ما هو بدايتها؟ ألف لام ميم صاد، ليس كذلك؟ راجع سورة الأعراف. ألف لام ميم صاد. جمعت سورة الأعراف بين ألف لام ميم وبين صاد، فجمعت بين سورة البقرة وبين سورة صاد. إذا قارنا بين سورة الأعراف وبين سورة البقرة وسورة صاد نجد أنها جمعت بين مضامين السورتين. مثلا في سورة البقرة يوجد حديث عن بداية الخلقة، إني جاعل في الأرض خليفة، ثم إلى أن نصل إلى وسوسة الشيطان فأخرجهما مما كان فيه إلى آخره، نجد هذا بعينه موجود في سورة
الأعراف وإن كان بعبارات مختلفة أو تكون القصة ماذا؟ مختصرة. وكذلك المضمون الذي تختص فيه سورة صاد نجده موجود في سورة الأعراف. ولذا جمع ماذا؟ بين في الحروف المقطعة بين ما في سورة البقرة وبين ما في سورة صاد، فقال ألف لام ميم صاد. صار واضح نظرية العلامة الطباطبائي، يعني يعترف بأن هذه الحروف لها رمزية، لكن هذه الرمزية مع ذلك فيها إشارة إلى الاتحاد والتقارب المضموني بين الصور. فألف لام ميم تشير إلى مضمون معين، هذا المضمون متواجد في سورة البقرة، وحرف صاد يشير إلى مضمون آخر، هذا المضمون ماذا؟ متواجد في سورة صاد. سورة الأعراف لما جمعت بين المضمونين افتتحت بماذا؟ بألف لام ميم صاد. واضح هذا الشيء؟ ويشهد لذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: لكل كتاب صفة، وصفوة القرآن حروف التهش، فتكون هذه الحروف إشارة إلى زبدة ما في الصورة اللي هو المضمون. فهذه النظرية التي استقربها العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه استشهد عليها بماذا؟ طبعا لم يستدل، استشهد، فلا تأتي وتشكل عليه أنها الرواية ضعيفة، استشهد عليها بماذا؟ بهذه الرواية التي نقلها الثعلبي عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا دليل الأصل هو هذا التتبع وقراءة الصور، فيحدث الإنسان أن هذا فيه هذه النقطة. واضح هذا المطلب؟ لا أعتقد أن هذه النظرية يمكن للعلامة الطباطبائي أن ينسبها إلى الحروف المقطعة على نحو الجزم، بل هو نحو من الاستحسان، نظير الاستحسانات التي توجد في حملها على حساب الجمل. يعني أنا في مقابل نظرية العلامة الطباطبائي يوجد نظرية أخرى للسيد مصطفى الخميني رحمة الله عليه في تفسير القرآن، يرى أن هذه الألف لام ميم وكل هذه محمولة على حساب الجمل، ويأتي بشواهد قريبة من هذه الشواهد. فباعتقادي لا يمكن من خلال ذلك أن نجزم، وإنما تبقى في حيز الاحتمال. والرواية المستشهد بها لا تنطبق على هذا الشيء، فلو فرض أن معنى الرواية أن زبدة مطالب الصورة اختصره المولى تعالى في ألف لام ميم، هذا عرفناه من سورة الأعراف هي ألف لام ميم ص، الأحفاظ عندما قارنا بين سورة الأعراف وبين سورة البقرة وبين سورة صاد. خب ماذا نفعل بكاف ها يا عين صاد التي جمعت أكثر الحروف المقطعة في القرآن الكريم؟ فكاف هذا الحرف المقطع لا يوجد في أي سورة من الصور، فلا يكفي هذا الاتفاق الجزئي في سورة الأعراف على أن نجعل هذه نظرية سارية في كل الحروف المقطعة في 29 سورة، فتبقى هذه النظرية في حيز الاحتمال ولا يمكن الاستدلال عليها بما ورد عن أمير المؤمنين لضعف سنده. هذا أو هذه هي الروايات التي نقلت عن العامة، كل الروايات التي نقلت عن العامة ووصلت إلى المعصوم. أما ما ينقطع لا حاجة لنا فيه، لأنه حتى لو كان صحيح السند لا يكون حجة، بالنتيجة لا يخلو عن قول إنسان، ابن عباس وابن جبير وابن مسعود. أما الطائفة الثانية من الأخبار فهي روايات الخاصة، وهي كثيرة، نكتفي ونقتصر على أهمها. الرواية الأولى ما رواه علي بن إبراهيم القمي في تفسيره بسند صحيح، الحمد لله رواية صحيحة السند، وهو متحد في المضمون مع رواية الطبر العامية. قرأنا لكم رواية الطبر نفس المضمون. إذن في رواية الطبر كانت تواجهنا مشكلة ضعف السند، في هذه الرواية لا تواجهنا مشكلة ضعف السند، ولكن في هذه الرواية التي نقلت عن الإمام الباقر عليه السلام يعلق عليها الإمام بما يدل على بطلان تفسير اليهودي. واضح الفرق بين رواية الطبري وهذه الرواية؟ رواية الطبري النبي سكت صلى الله عليه وآله، في هذه الرواية الإمام الباقر ماذا؟ علق على هذه الرواية بما يبطل هذا التفسير، فلا تصلح الرواية للاستدلال. نعم مقدار ما نستدل بهذه الرواية صار عندنا دليل على بطلان التفسير بحساب الجمل، هذه الرواية تصير دليل على بطلان هذه النظرية، لا أنها لا تؤيد النظرية بل تبطل هذه النظرية. أقرأ لك فقط الذيل لأن الصدر مشترك مضمونا، أقرأ لك فقط الذيل. بعدما انتهت الحادثة قال الإمام أبو جعفر عليه السلام: إن هذه الآيات أنزلت منهن آيات محكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهي تجري، اشتفت، وهي تجري في وجوه أخر على غير ما تأول به حيي وأبو ياسر وأصحابه. إذن ألف لام ميم تجري في وجوه أخر غير ما حملها اليهود عليه، رواية صريحة. إذن ليس فقط هذه الرواية لا تؤيد هذه النظرية بل تبطل هذه النظرية. فإذا الآن ماذا ثبت لنا؟ قللنا دائرة الاشتراك، أخرجنا من الحسبان حمل هذه الآيات على حساب الجمل، والظاهر أن السيد مصطفى غير ملتفت إلى هذه الرواية وجاب قرائن على أنه هذه الحروف المقطعة ناظرة إلى حساب جمل. مع وجود هذه الآية، مع وجود هذه الرواية الصحيحة السند، لا يمكن أن نأخذ بهذه النظرية. هذه الرواية الأولى عن الشيعة. الخبر الثاني ما قرأناه في الدروس السابقة في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام. فكرتم الرواية ماذا كان مضمونها؟ أن هذه الألفاظ هذه الكلمات ليس لها معنى وإنما مجرد كون الله عز وجل في مقام إلزام خاصا بالطريقة التي شرحت. لكن المشكلة الرواية ماذا؟ ضعيفة. الرواية الثالثة رواية نقلها الشيخ الصدوق في معاني الأخبار بإسناد ضعيف إلى سفيان بن سعيد الثوري، الثوري المشهور. في هذه الرواية الطويلة يسأل الثوري الإمام عليه السلام عن معاني هذه الحروف المقطعة. ما معنى ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء نون إلى آخر. فيبدأ الإمام عليه السلام بتفسير كل مقطع بمعنى خاص. مثلا من باب المثال يفسر ألف لام ميم بأن معناه أنا الله الملك، أنا ألف الله لام الملك ميم، وهكذا ألف لام راء. رواية طويلة لا نريد أن ندخل في قراءتها. فإذن هذه الرواية تؤيد أي نظرية؟ النظرية التي تقول بأن الحروف المقطعة لها معنى وأن معناها مشخص قد شخص لنا في الروايات. مثلا ألف لام راء غير ألف لام ميم. مثلا ألف لام ميم راء معناه أنا الله المحيي المميت الرازق. إذن كل حرف يدل على اسم أو صفة من أسماء الله تبارك وتعالى. هذه هي الرواية الثانية التي يمكن أن تذكر في المقام. وهذه الرواية كما ترى ضعيفة السند، مضافا إلى وجود روايات تعارضها في التفسير. بعضها تفسر ألف لام ميم أنا الله، ماذا الآن فسرناها؟ الملك. بعضها تفسرها بتفسير آخر. ومضافا إلى ابتلائها بالمعارضة ماذا يوجد فيها؟ ضعفا السند، فلا يمكن الاعتماد عليها في التفسير. معاني الأخبار للشيخ الصدوق
لا يمكن مسألة التعارض أن أقول لأن الروايات في مقام التفسير، فبالتالي ما يتصور
المعارضة. لا، تشوف الإمام قال فمعناه، يعني فسر ألف لام ميم، هذا يحمل على التفسير لا على مجرد الجري والتطبيق. شوف الظاهر يعني مع التطابق بين السؤال والجواب، لا أقول هذا صريح، ظاهره هكذا، مقتضى التطابق ظاهره أنه في مقام التفسير. الرواية الثالثة، ثالثة صرنا الرابعة، ما رواه أيضا الشيخ الصدوق بإسناد وقع الخلاف في اعتباره. السند أقرأ لك السند في البداية. نعم في المع في معاني الأخبار، لأنه في باب في معاني الأخبار أول الكتاب باب معنى الحروف المقطعة، هو اسمه معاني، استفدنا؟ فواحد من أبواب هذا الكتاب باب معاني الحروف المقطعة. السند عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه عن علي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سعدان. هذا هو سند الحديث. أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، علي بن إبراهيم، إبراهيم بن هاشم، يحيى بن أبي عمران، يونس بن عبد الرحمن، وسعدان. هذه الرواية على وفق مباني السيد الخوئي ضعيفة السند، ولكن باعتقادي أن هذه الرواية صحيحة السند، ولا نريد الآن أن ندخل في بحث تفصيلي. نعم يعني يونس بن عبد الرحمن شنو نقول ضعيفة بيونس ضعيفة؟ لا، السيد الخوئي يعتبر إبراهيم بن هاشم. التشكيك في رجلين، الأول في يحيى بن أبي عمران، والثاني في سعدان الذي يروي عنه يونس. تفضل. لم يرد فيهما توثيق، مضافا إلى أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني اللي هو شيخ الأستاذ الشيخ الصدوق. فمن هذه الجهات، لكن في بحث الفقهي أثبت أن هذا السند صحيح لوجوه متعددة، لأن لسنا بصدد ذكر سند هذه الحديث. المهم هذه الرواية صحيحة السند. تعال ننظر إلى المضمون. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ألف لام ميم هو حرف من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام، فإذا دعا به أجيب. إذن هذه الرواية على أي نظرية تدل؟ على أنها من أجزاء من اسم أعظم، وهذه النظرية مشهورة بين علماء التفسير الشيعة. وهذه الرواية من ناحية السند ماذا؟ صحيح. الآن هل يمكن أن نأخذ بهذه الرواية أو لا؟ بحاجة إلى بيان المراد من الاسم الأعظم لنرى هل يمكن الأخذ بهذه الرواية أو لا يمكن. بقية البحث إن شاء الله تأتي في يوم غد.